بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا هو المجلس 27 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين الموافق 1 من شهر محرم من عام 435 للهجرة، بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في النظائر التي يقرأ سورة التي يقرأ سورتين في الركعة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح. قال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد. في هذا الحديث إشارة إلى ما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في منزله في جاتا في العراق، وهؤلاء الذين أتوا يستأذنون للدخول عليه. ولا شك أن عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم، ومن المقربين عند محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن له وتأخر لم يدخل، ثم خرجت الجارية من الجوار المماليك فقالت: ألا تدخلوا؟ فدخلوا، إلى آخر المحاورة التي دارت بين عبد الله المسعود رضي الله عنه. ولما قالوا: إننا انتظرنا، خشينا أن يكون من أهل البيت أحد نائم، ما كان هناك عند عبد الله المسعود قصر ولا محل للضيوف ومحل لمن أمام الضيوف كذا، ولكنهم على قدر حاجتهم لدنياهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم: أتظنون بأن آل أم عبد، النبي يسمي عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، يعني ابن أمه التي هي أم عبد الله بن مسعود، وعبد صار مشتهرا في حقه رضي الله عنه إلى آخره. فتحدثوا عنه وكان يسبح ينتظر طلوع الشمس، وسأل الجارية لتخرج تنظر هل طلعت الشمس أو لا. بما سمعناه من هذه المحاضرة بين الجارية وسيده عبد الله المسعود، فلما إن أخبرته بالمرة الثانية أن الشمس طلعت، تحدث مع أصحابه وذكر القرائن يعني أن يقرأ الواحد سورتين في ركعة واحدة. فقال رجل من الحاضرين عنده: قد قرأت البارحة المفصل يعني كاملا. قال: أهذا كهذا الشعر؟ يعني ما تراعي الوقوف عند الموضع من القراءة الذي يستدعي الوقوف، يستدعي تسبيحا أو ثناء أو دعاء. ثم ذكر أنه يذكر العشرين الآية السورة أو ثمانية عشرة سورة مما كان النبي ربما قرأ سورتين في ركعة. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من سورتين في ركعة كما في الصحيح الذي صلى معه، فشرع بسورة البقرة سبقا مر علينا في هذا المكان الإشارة إلى هذا الحديث. فيقول الصحابي: قلت يركع بالمئة، يعني إذا قرأ مئة آية من سورة البقرة فمضى فأتمها، ثم شرع بعدها بسورة النساء حتى أتمها، يعني قدمها على سورة آل عمران، ثم شرع في سورة آل عمران حتى أتمها. هذا من النوادر، لكنه لبيان أن مثل هذا جائز إذا كان الإنسان يعم أناسا يرغبون ذلك في نوافل، أو كان يصلي لوحده فهو جائز. وإن كان الاعتدال هو الأولى، إنما الشاهد في قوله لقد حفظت، فذكر المفصل. المفصل قيل إنه يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وقيل من الذاريات، وقيل من سورة الفتح إن فتحنا لك. هذا هو تقسيم القرآن الطوال منه، هي أول القرآن سبع سور، وتسمى في عهدهم السبع الطوال، التي هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ويمكن معها التوبة، هذه كلها سبع طوال على خلاف التوبة، هذه جزء من الأنفال لا. وبقية تقسيم القرآن بقيتها السور التي دون ذلك في العدد. والمفصل هو الذي يبدأ إما من سورة إنا فتحنا لك، أو من سورة قاف إلى آخر القرآن، قل أعوذ برب الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ مرة لبعض الطوال، كما صلى المغرب وقرأ بسورة الأعراف، ولذلك قال الصحابي الراوي: طول الطوليين، والطوليان هي الأنعام والأعراف. وربما صلى المغرب وقرأ بسورة والطور، كتاب المسطور كما في قصة في رواية جبير بن مطعم، حينما سمع النبي يقرأ في سورة والطور: وقد جاء يفوض النبي في أسرى بدر قبل أن يسلم. فذكر أنه لما سمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: كأنما أرجمت، يعني ما أجد جواب، إلى آخره. أما الإمام الذي يؤم الناس، فالنبي وجه على أئمة: قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. والنبي يذكر عن نفسه يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء الطفل فيخفف يقول لي ما أعلم من وجد أمه به، أي يعني حرصها عليه ودفعه. وخل الصح للناس قال إذا عم إلى آخره.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وفي رواية: وذلك في رمضان.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بأمته، وصفه الله جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يهتم عليه الصلاة والسلام ويقول لأصحابه: اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تشددوا على أنفسكم. فصلى في رمضان، وقال عائشة خرج، يدل على أن هذا لم يكن في وقت العشر الأواخر، لأنه في العشر الأواخر يعتكف، يبدو أنه قد يكون قبل دخول العشر، أو أنه في ذاك العام لم يعتكف، فالله أعلم، لأن في مرة من المرات ترك الاعتكاف لما رأى عدد من أمهات المؤمنين تهيأنا للاعتكاف فعلق على ذلك، قال: آل بر أرادنا، إلى آخره. لما سمع الصحابة علموا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذنوا، جاءوا وصلوا خلفه. حكم محتصر حصير، كحجرة محاطة بحصير وهو من الفرش. في الليلة الثانية تسامع الناس بالخبر فتوافد أكثر، في الثالثة كثروا جدا، لما حضروا في الرابعة تركهم، وصار لهم حركة لإشعار الصلاة الصلاة، ثم بعضهم رمى حصبا على باب غرفة النبي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، تركهم. ثم خرج، لما خرج أخبرهم، قال: ما إنه لم يخفى علي مكانكم أو عملكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. ثم أشار لهم إلى أن يكلفون من العمل ما يطيقون. لا، عمله صلى الله عليه وسلم وسكوته عن منعهم في السابق واقتداؤهم به يدل على الجواز، الجواز أن تصلى الصلاة في رمضان بجماعة، صلاة التهجد. ولذلك الصحابة بعده صاروا يصلون في المسجد لكن جماعات، حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فخرج وهم يصلون جماعات، قال: أرى لو جمعنا الناس على إمام واحد. ثم جمع الناس على أبي رضي الله عنه، فخرج ليلة أخرى ونظر وإذا هم يصلون بصلاة أبي، قال: يعني إن هذه أفضل من السابقة. ثم أخبر أن التي ينامون عنها أفضل من وقتهم، يعني صلاة آخر الليل. فيما يتعلق بالتراويح أصبح إجماع أهل العلم على مشروعية صلاة التراويح في المساجد، وإن كان الذي قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، لكن يستثنى من ذلك مثلا صلاة الكسوف ليست من الفرائض ومع ذلك تصلى في المساجد. التراويح أجمع الصحابة في عهد عمر على عقد أداء الصلاة جماعة في صلاة التهجد، ثم استمر الناس على هذا الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، وكانوا يصلون في المدينة 23 ركعة في رمضان في عهد عمر، ويصلي أهل مكة أكثر من ذلك، إما 37 أو قال المحاضي. ولا يستنكر أحد من أهل العلم في ذلك الوقت على أحد، ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل قال كلها نوافل والكل جائز، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه أن في عهده أن الناس كانوا يصلون في المسجد 23 ركعة. ولو صلى الناس 13 ركعة أو 11 صحت، لكن إذا كانوا يريدون أن يقللوا فليطيلوا القراءة. ومما لا شك فيه أن الاقتداء بعمر رضي الله عنه وما حمل الناس عليه لمن يصلي جماعة في المسجد أنه الأولى، والناس استمروا في لوقت قريب في المملكة يصلون التراويح 23 ركعة في 20 الأول من رمضان، وإذا دخلت 10 استمروا على تراويحهم، لكنهم يصلون التهجد ويؤخرون الوتر إلى ما بعد صلاة الفجر. من رحمة الله جل وعلا بالأمة أن النبي صلى بالناس هذه الليالي، وفي الليلة الثالثة أظن قال له أحد الصحابة ليتك أكملت لنا ليلتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحد إذا صلى في المسجد مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. وهذا من فضل الله جل وعلا على العباد، وهذا مما ينبه اجتهادات بعض الشباب الذين يجتهدون في أمورهم ويقول لا نصلي إلا 11 ركعة. فإن النبي أخبر أن تحصيل أجر صلاة الليل كله في مثل هذه الحال لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، فاللهم استعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في قيام رمضان والترغيب فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك
النبي لم كما مرت الإشارة إليه وكما في حديث الثلاث الليالي التي صلى وأتم به من حضر من أصحابه، ما أمر الناس بالتهجد بالليل أمر إلزام، هم يقرؤون القرآن ويقرؤون سورة المزمل ويقرؤون فضل التهجد يذكرون قول النبي أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولا شك أن هذه ميزة لداود عليه السلام، يعني صيامه التطوع أفضل الصيام، تهجده في الليل أفضل التهجد، يصلي ثلث الليل وينام ما سوى ذلك، ويصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد النفر الذين قالوا نصلي ولا نفطر ونصوم ولا نفطر إلى آخره، لما قاله النبي صم آخر ما قال له صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال له النبي لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام على الإطلاق الذي يكثر من الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. فقول في الإشارة شطر من خلافة عمر، أظن سيأتي حديث آخر أن عمر قسم الناس يأتي له.
أحسن الله إليك،
ما هو في حديث وراء هذا؟
لا انتهى هذا الباب، سيأتينا باب الجمعة.
عمر رضي الله عنه كالذي أشرت، وهو في رواية مسلم أيضا عندما قال أرى لو جمعنا الناس على إمام واحد، فكان جمعهم على أبي بن كعب، وفي رواية على أيضا جمعهم على شخص آخر، وكل هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وهو يعلم أن النبي ما منع بدليل تلك الليالي التي صلى بهم النبي، حتى قال أحدهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقيل له للصحابي هذا ما الفلاح؟ قال السحور، خشينا من طول صلاة الليل في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوتهم السحور. عمر وزع، قال الناس يصلون جماعة واحدة، وجمع الجماعات المتفرقة على جماعة واحدة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين بإجماع أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وهو أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصديق، فاللهم ارض عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: أبواب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى.
صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، وهو عيد المسلمين الأسبوعي كما قال عمر رضي الله عنه لذلك اليهودي الذي قال له: إن آية أنزلت عليكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ فقال اليهودي: آية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفات، يعني فذلك اليوم عيد، وهو أي يوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع. فيما يتعلق باختصاص المسلمين بيوم الجمعة، اليهود والنصارى ظلوا عن هذا، اختلفوا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهدانا الله جل وعلا لاختيار يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة وتب عليه، وفيه تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، في يوم الجمعة، فهو سيد أيام الأسبوع. أشار إلى أن اليهود والنصارى كل طائفة اختلفت فيما بينها، واليهود هم أصحاب السبت الذين حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت، فصاروا يستحلون ما حرم الله بالحيل، يضعون شباكهم في يوم السبت ويأتون يأخذون يوم الأحد، فذمهم الله جل وعلا في نص القرآن الكريم. لكنهم ضلوا عن الجمعة، وكذلك النصارى. الأمة الإسلامية وفقها الله جل وعلا لاحترام يوم الجمعة ومعرفة فضله، وفرض الله عليها صلاة يوم الجمعة ونزل بشأنها القرآن، وتحريم البيع والشراء في وقتها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسلمون هم أول من يدخل الجنة قبل اليهود قبل يعني من مات على الإيمان من اليهود والنصارى، لكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد رسالة محمد، من مات على اليهودية أو على النصرانية فإلى النار، أو مات على الوثنية. النبي أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني علم بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا صار من أهل النار. ثم في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى تبع لنا في ذلك، هم بعدنا، وليتنا لم نشترك مع اليهود في يوم العطلة، عطلتهم الأساسية يوم السبت، فعطلتنا يوم الجمعة. لكن الحمد لله حكومتنا ما غيرت الجمعة، وإن كانت أموال التجارة والأموال إنما تعطل يوم السبت ويوم الأحد، ينطلق الناس في أمور تجاراتهم وأعمالها في يوم الاثنين، ولا شك أن يوم الاثنين أيضا من الأيام الفاضلة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله في صيامه، وأنه تعرض فيه الأعمال، وأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
ومن الآثار أن يوم الجمعة تكون البهائم في كأنها في انتظار قيام الساعة في يوم الجمعة. النبي ذكر ما سمعنا في فضل يوم الجمعة، وأن آدم خلق فيها وتب عليه وأخرج من الجنة وتقوم الساعة يوم الجمعة. فلا شك أن يوم الجمعة كما مر هو أفضل أيام الأسبوع، ومن فضائله وهذه ستأتي أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة، لكن النبي لم يحدد وقتها في أي وقت، وأظن حد هذا سيأتي بطريقنا.
قال رحمه الله: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
ساعة الجمعة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وأعني من أهل العلم من الصحابة، عبد الله بن سلام قال إنها هي بعد العصر، النبي ذكر يقللها، يعني ليس ساعة طويلة الوقت، وإن كان تقسيم الساعات في ذلك الوقت ليس على مقياس معين، ولهذا ساعات الجمعة لا تختلف عن ساعات الشتاء ولا ساعات الصيف، لأن النهار في الصيف طويل وفي الشتاء قصير، وكلها الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فلكن حديث أبي موسى الأشعري فيه الإشارة إلى أنهم ما بين أن يجلس الإمام، وقيل إذا دخل الإمام، وقيل كما يقول عبد الله بن سلم، وقد تناقش أظنه معه هو أبو هريرة أو أبو موسى، فقال: ألم يقل النبي وهو في صلاة؟ رد عليه عبد الله بن سلم قال: لم يقل النبي أن المرء في صلاة ما انتظر الصلاة؟ فما دام أن هذا أن الخلاف في هذه الصورة، فالمحتاج منا وكلنا محتاج يراقب الإمام، إذا دخل الإمام قبل أن يبدأ المؤذن يكون قد هيئ نفسه لرفع الطلب إلى ربه جل وعلا، فيسأل يستحضر في ذهنه ما سيطلبه من المهمات إلى أن يبدأ الخطيب بالخطبة، لأنه إذا بدأ الخطيب بالخطبة فينبغي للحاضر أن يحرص على استماع الذكر، وعلى فرض أنها العصر إذا عزم أن يبقى في المسجد بعد الصلاة على طهارة إلى أن بانتظار صلاة المغرب، فما بين فترة وأخرى يتوجه إلى ربه جل وعلا بالأسماء. النبي لم يحددها ابتداء ولا انتهاء، وإنما قال إن في يوم الجمعة لساعة، وأشار بيده تقليلها لأنها ليست بالساعة الطويلة. وقصدي من ذلك الواحد يتنبه، يحتاج إلى حاجات ما يمكن أن تحصر في معيشة وذرية وأهل وغير ذلك، والفعال لما يريد القاضي على قضاء الحاجات إنما هو الله سبحانه وتعالى، ثم يوطن نفسه أنه يحرص في ذلك الموقف أن يكون حاضر الذهن حتى يرفع طلباته لربه جل وعلا.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
هذا بلا شك كما ورد، كما سمعنا ورد أيضا غير ذلك أن النبي ربما قرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية، والناس كانوا يحرصون على قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في صلاة الفجر في الركعة الأولى، ويسجدون ويقرؤون في الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لما تعلم الناس القراءة العصرية وصاروا في مد من جانب، ومن جانب آخر ضعفت الهمم، صار كثير من الناس لا يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة، وإن قرأها واشتغل في إعطاء الآيات ما اعتاده بالتعلم تجد الآيتين يقرأ أكثر منهما لو تفرغ، يقرأ ويقف ثم يعيد في المبدأ الآخر، وهكذا مما يطيل القراءة فيبعد الناس عن التزام السنة. وكان في السابق قل أن تجد مسجدا، واقصد في عندنا في المملكة وفي نجد، إلا ويسجدون في يوم الجمعة في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، ويندر أن يترك هذه الطريقة. والآن أصبحت إلا النادر من الناس يرجع إليها. كثيرا ما كان النبي يقرأ في بعض المرات الفجر بسورة الجمعة، يسبح لله في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ في إذا جاءك المنافقون. في الوقت الحاضر صار الواحد اللي في يوم الناس يعمل أحكام التي يراها أحكام التجويد، يطول على الناس الوقت فيقرأ فينقرأ على الجمعة قرأ جزءا منها في الركعة الأولى وآخرها يقرأ في الركعة الثانية. فإذا لم يكن يطبق السنة فيما يقرأ فليختار سورة قصيرة غير ذلك.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب في غسل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، ادخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
اللهم ارض عنهم جميعا. عمر الله يسامحه يفشل عثمان في هذا المجمع العظيم، اللهم ارض عنهم. وعثمان يتلقى هذا التعريض بالاعتذار. لا غرابة أن يكونوا يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، هذه المواقف العظيمة لهم، النبي شهد لهم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، خير الناس بعد الأنبياء والرسل القرن الذين بعثت فيهم الصحابة. والحديث في الصحيح. عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان وهو يخطب قال: ما بال الناس؟ فلأن الخطاب مع الخطيب كلمه عثمان قال كذا وكذا، والمكالمة هو الإمام يخطب، إذا كان التكلم ما بين الإمام ومن يكلمه فهذا ليس داخلا في من قال والإمام يخطب كذا وكذا، لأنه ما قال وهو يخطب وإنما أجابه. فلما قال عثمان رضي الله عنه: سمعت النداء فتوضأت، قال: والوضوء، يعني تركت الاغتسال. والاغتسال في أول الإسلام كان واجبا، فقد قال النبي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل فتى بالغ. ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص بعدم، لكن الصحابة استنتجوا أن ذلك بسبب الروائح، كانوا إذا اجتمعوا وسقف المسجد منخفض وهم أصحاب عمل وحرف في مزارعهم وحمالهم والجو جو المدينة حار، إذا حصل العرق صار على المسجد رائحة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتطهروا ويغتسلوا بيزول أثر العرق ويتطيبوا، لأنه أمرهم بأن يمس الواحد طيبا، فإن لم يجد فمن طيب أهله. فهذا التعليق عمر رضي الله عنه، وهذا الجواب من عثمان رضي الله عنه. عثمان هو ما قال الصلاة ما تصح، يعني لو كان الاغتسال شرط لصحة صلاة المصلي الجمعة لقال له صلاتك لا تصح. وعمر ما هو من الناس الذين يترددون في استنكار ما يراه منكر. عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر ما سلك فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، ما يشترك معه في طريق. وقال له هي ابن الخطاب ان الشيطان لا يهابك. فرضي الله عن عمر صلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم.
غسل الجمعة سنة ولا واجب الغسل؟
الراجح أن كل واحد مأمور بأن يغتسل، لكن لو لم يغتسل هل تصح الصلاة؟ نعم تصح، بدلاً إجماع الصحابة أجمعوا بحضور عمر بعدم استنكار ذلك على عثمان وأنه لا يصح مجرد هذا الشيء. وعائشة رضي الله عنها ذكرت جواب، قالت إن السبب هو ما كانوا عليه من التقشف ووضع المسجد والحرف والغبار الذي يصيبهم في أعمالهم ما بين مزارعين ونحو ذلك، والعرق في شدة الحر يكون لمسجد رائحة تتعب من ليس متعودا لتلك الرائحة، وأنه لما وسع الله على الناس صار غسل الجمعة مندوبا إليه، وإن كانت الأحاديث كلها من غسل واغتسل وبكر وابتكر وسعى إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام أنصت كانت تلك الجمعة وصلى كانت تلك الجمعة كفارة له ما بين الجمعة والجمعة وزيادتها 3 أيام. وقد يأتي هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه.
نفس هذا الحديث فيها الإشارة إلى الطيب، وفي لفظ آخر قد يأتي لا أدري والله، لكن قد يأتي فإن لم يجد فمس من طيب أهله. هل طيب أهل المقصود فيها الذي لا رائحة له وإن لون؟ لا، المقصود بطيب أهل الذي له رائحة، لأن طيب النساء يقال إنه ما يعني ما ليس له رائحة سيارة ولكنه له منظر كالزعفران وغيره وغيره، لكن الصحيح أن المقصود بالطيب طيب. النبي قال: أي امرأة خرجت متعطرة لعنتها الملائكة حتى ترجع، يعني لا يحل المرأة أن تخرج من بيتها للمسجد أو لغيره وهي متطيبة طيبا يشم. فالرجل الذي يشهد الجمعة ينبغي أن يحرص على الطيب إذا تيسر، لأنه ليس الطيب متيسرا لكل أحد، لكن إذا تيسر يحرص. إذا لم يكن عنده طيب أخذ من طيب زوجته إذا كان طيبا يمكن أن يزيل الرائحة السيئة.
نعم. أحسن الله إليكم. باب فضل التهجير يوم القيامة يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة.
التهجير أصل في اللغة السير في الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، ولكنه في هذه الألفاظ المقصود فيها التبكير والتقدم، هجر، واللغة تتسع لذلك وذاك. فالذي التهجير أي التقدم مرغب فيه، والذي يأتي في الساعة الأولى، الحديث قسم الأوقات إلى الأولى البدنة، والثانية لبقرة، والثالثة لشاة لكبش، والرابعة للدجاجة، والخامسة لبيضة، وفي بعض الألفاظ عصفور، كان مهد عصفور. هذه الخمسة الأوقات هي التي قبل دخول الإمام المسجد للخطبة، وهي تبدأ من جواز الحضور المسجد في مشروعية النوافل، وهو بعد طلوع الشمس. ولذلك هذه الساعات ليست معناها الساعة الزمنية التي نعرفها الآن بالآلات التي صنعت لها، وإنما تقسيم الوقت من جواز أداء النوافل الصلوات النوافل إلى أن يدخل الإمام الخطيب، خمسة أقسام. من حضر في الأولى كأنما قرب بدنه، أهدى بدنه، صدقة، وبقية الأشياء لا شك أن المسلم الساعي للخير ينبغي أن يحرص ألا يكون من أبخل المتقربين بالصدقات، لأن الذي يقرب بيضة ليس كالذي يقرب بدنه بعير. فالاغتسال في بعض الألفاظ غسل واغتسل، يعني إذا كان له أهل يحملهم على الاغتسال، يجامع زوجته حتى لا تطلع نفسه لما قد يرى في طريقه، غسل واغتسل وكبر وابتكر يرحم مبكرا ومشى إلى المسجد وصلى ما كتب له، ولم يحدد النبي الصلوات التي يصليها قبل هذا، قال ما كتب له، يمكن يصلي أربع ركعات، يمكن يصلي ثمان، يمكن يصلي عشر، قد يكون لا يقرأ، لا يحفظ ولا يقرأ قراءة الطويل، فيحتاج إلى فبدل أن يجلس مسترخيا لا حرج أن يصلي ما كتب له. والنبي ذكر بالنسبة للصلوات أيضا، إذا طلعت الشمس وارتفعت في درمح فالصلاة مشهودة محظورة إلى أن يقوم قائم الظهيرة إلى. ثم أيضا يراعي الإنسان في مثل هذه الأمور ألا يفرق بين اثنين، إذا كان هناك جلاس في المسجد لا يأتي يرى اثنين متقاربين يجلس بينهما إلا بإذنهما، ثم يشتغل أيضا بما ينفعه من قراءة وصلوات أو على الأقل تسبيح وتهليل، وإذا دخل الإمام أنصت. وليس معنى أنصت فقط أنه مجرد لا يتكلم، لا، أنصت واستمع. الله قال فاسعوا إلى ذكر الله.
الملائكة أحسن الله عليك على الأبواب،
الملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الوافدين إلى المساجد، يكتبون الأول فالأول على أبواب المساجد. فلنفرض أن المسجد فيه في الحرم يمكن فيه 50 باب أو 100 باب، وما يعلم وجود ربك إلا الله، على كل باب من يكتب من الملائكة الوافدين للمسجد، يستمرون في الكتابة ساعة ساعة المجيء، ومن حضر إلى أن يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام ترك الملائكة مواقفهم هذه وحضروا لاستماع الذكر.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.
هذا وقت صلاة الجمعة، ما في حاجة ثانية له.
بس أحسن الله.
صلاة الجمعة وقتها الذي عليه جمهور العلماء أنه مثل وقت صلاة الظهر، يدخل بالزوال الشمس، ومعلوم أن الشمس إذا طلعت تستمر في إحساسنا كانت تستمر صاعدة حتى تصل إلى نقطة الاستواء أعلى مقاماتها، ثم تبدأ الشمس بالنزول وهو الزوال، يعني وصلت إلى هذا القدر بالارتفاع تبدأ بالنزول والزوال. وقت الزوال هو وقت دخول صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر في غير الجمعة إذا كان في وقت حر الناس مأمورون بأن يتأخروا قليلا حتى تزول وطأة الحر. الجمعة ما قال النبي إذا تؤخر الجمعة، في خلاف في صلاة الجمعة من مفردات الإمام أحمد بن حنبل جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، لكن جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية أن وقتها هو وقت الظهر، ولهذا يقول الصحابي الراوي: نصلي الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل له. ذكر هذا؟
لا، ليس موجود.
ها؟
غير موجود هنا.
أجل حديثين ثاني.
نعم، وليس للحيطان.
يذكرون أيضا في القيلول يقول: لا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. الناس كانوا في السابق وقت المقيل ليس بعد صلاة الظهر، في الوقت الأول يوم وضعنا وضعا على ما كان الناس يتوارثونه، كانوا يشتغلون من صلاة الفجر، المزارع وكل يعمل من صلاة الفجر، فإذا صلى قبل الظهر جزءا لا بأس به استراحوا يقيلون، هذا وقت القيلولة. ثم إذا صلوا الظهر تهيأوا أيضا بعض حاجاتهم. يقول الصحابي: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يبدأ وفود الناس لها من الساعة الأولى. في الإشارة إلى في بعض الروايات يقول: كنا نتتبع فيئة الجدران، لأنهم ليسوا كلهم بجنب المسجد، أكثرهم من أصحاب الزراعة، من زراع وأصحاب النخيل، إذا انتهوا من صلاة الجمعة راحوا إلى أماكنهم يتتبعون في الجدران.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في اتخاذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام عليه في الصلاة. عن أبي حازم رضي الله عنه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت: يا أبا العباس فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى، ثم حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس في المدينة صار يحب أن يكون موقفه في وضع أن يكون أرفع له حتى يراه من في الصفوف المتأخرة، وكان يصلي يقف على جذع نخلة ويخطب عليه. فقالت لامرأة من الأنصار: لو أمرت غلامك مملوكا لها نجار، وفي لفظ أنها هي طلبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح لي أعوادا أقف عليها. فأمرت غلامها أي مملوكها وهو نجار، فخدم صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم من 3 درجات، عتبة فأخرى فأخرى، فجيء بهذا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في نفس المسجد. وفي غير هذا الحديث، لا أدري حد سيمر علينا أو لا، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صار جذع النخلة له حنين كحنين الناقة التي تحن على ولدها أو على صواحبها من الإبل. فتعجب الصحابة فنزل النبي حتى ضمه وسكن الجذع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه إنما فزع لما فاته من سماع الذكر الذي كان يلقى عليه. النبي جاء وصعد على المنبر صنع من طرفاء الغابة، يعني ليس ملك معين، الطرفاء نوع من الأثل ويشبه الأثل في أغصانه، وإن كانت في الغالب أن أغصانه لا تكون ممتدة، الله أعلم بسبب أنه ما يسقى سقيا خاص، وإنما يمتص الماء من التربة التي فيها يحير الماء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث هذا في الصحيحين. ولهذا يحرص الواحد إذا تيسر له الذهاب إلى المدينة أن يصلي ما بين موضع المنبر، ما بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال في الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا رضي الله عنه قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء لمكة والناس يتحدثونه يعني قريش وأن محمدا مجنون، والعرب تعرف الجنون يسمونها الريح. فقال يعني هذا الرجل لو رأيته لرقيته يعني بالرقية، كأنه معتاد بأنه يرقي الناس إذا أصيبوا بشيء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أشير إليه قال هذا محمد، فقال
مد يدك لأبايع فلا يعني عن نفسه. قالوا عنكم، قالوا عنكم. لما ذهبت هذه السرية ومروا بقبيلة ضماد الأزدي، لأنهم من أزد عمان كما تعرفون، الأزد كانوا في سد في منطقة مائل، الذين قال الله عنهم قد كان بسدا إلى آخره. فلما تدمر السد تفرقت الأزد، منهم من ذهب إلى منطقة عمان وإلى العراق، ومنهم من ذهب إلى الشمال، الشمال الغربي في طريق المدينة وغيرها إلى القدم السابق الذي في الشام. فما كان الشام يسمونه يسمونه أزد عمان. فلما مر هذا الرجل
وعرفوا هؤلاء أنهم مروا بأزد عمان بجماعة ضماد، سألهم شيء أميرهم أمير السرية هل أصبتم شيئا من هؤلاء القوم؟ قال رجل أنا أخذت مطهرة. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد الأزدي، يعني إكراما له ما دام أسلم وشهد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبي في مكة. نعم.
نؤذن أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول هل يدرك قيام ليلة من هل يدرك قيام ليلة من صلى العشاء مع إمام والتراويح مع إمام آخر؟
لا شك في ذلك، لأن النبي ما قال من صلى مع الإمام الفريضة والتراويح فكأنما صلى الليل كله. إذا وثق بأنه إذا صلى مع الإمام هذا وسوف يدخل مع الإمام الثاني في أول صلاة التراويح ويؤدي التراويح معه كاملة، فهو إن شاء الله يفوز بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول كيف ضل اليهود عن يوم الجمعة، وهل كان يوم الجمعة موجود في التوراة؟
هذه الأسماء لهذه الأيام هي أسماؤها من يوم خلق الله جل وعلا الخلق، يوم خلق الليل والنهار، لما ذكر الله جل وعلا الأشهر قال إن عدة الشهور عند الله 12 منها إلى آخره، هذا قبل الإسلام. في هذه الأيام
حسن الله عليكم. يقول حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا يوافقها مسلم ساعة الجمعة، لا يوافقها مسلم قائم يصلي، هل يقتصر الدعاء هل يقتصر هذا على الدعاء في الصلاة أم مطلق في الصلاة وغيرها؟
أولا الدعاء صلاة، الصلاة في اللغة العربية إنما هي الدعاء، وصلي عليهم يعني يدعو لهم، فقولوا وهو قائم. وبالنسبة للصلاة النبي أخبر أن من كان ينتظر الصلاة اللي يصليها مع الناس فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، بشرط أن يكون محتفظا بالطهارة. لما ذكر الذي يبقى في المسجد ينتظر الصلاة فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث، يعني هذه الميزة له ما دام محتفظا بطهارته. فلا شك أن الذي جالس والإمام يؤذن هو ليس قائم يصلي، أو جالس والإمام ينتظر انتهاء الأذان، لكنه جالس بانتظار أن يؤدي الصلاة فهو في الصلاة في هذه الحال، ودعاؤه صلاة وتسبيحه صلاة، كل هذا صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من ترك سنة القراءة بسورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة مراعاة لحال المأمومين هل يعد تاركا للسنة؟
إذا كان يشق عليهم ذلك لا شك أن الأمر مطلق، أما في الناس من صلى في الناس فليخفف عام، لكن إذا كانوا مصلون يرغبون أن يقرأ الإمام فيهم سورة السجدة فنصيحتي له أيضا ألا يعطيها ما يقول المقرئون أحكام التجويد، الغنة وإلى آخر والإخفاء والإقلاب وإلى غير ذلك، لا، يخرج الحروف من مخارجها وينطق بالقراءة التي يفهمها السامعون ويصلي بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، هل في هذا الحديث إثبات صفة السآمة لله جل وعلا؟
الحديث هذا ورد بألفاظ لا يستس حتى تسأموا، وفي لفظ لا يمل حتى تملوا، يعني أن الله جل وعلا يحب الشيء ليريحكم، فلا تشقوا على أنفسكم وتؤذوها، اكلفوا من العمل تقوم، ثم أحب العمل إلى الله أدومه، يعني شخص مثلا يريد أن يسهر الليلة طول الليل يسبح ويهلل يتهجد، والليلة الثانية لا، أحب إلى الله جل وعلا أن الإنسان إذا أثبت عملا أن يحرص عليه ويتعاهد نفسه بأن يؤديه في كل وقت في كل ليلة.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يصنع من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا، وماذا يفعل من لم يسعه إلا الصوم؟
النبي صلى الله جل وعلا أرحم بعباده من عباده بأنفسهم، قال للمتمتع الذي لم يجد: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى الرجات تلك 10 كاملة. فإذا لم يكن صام 3 أيام في الحج فهي دين في ذمته يقضيها ويكمل 7 معها حتى يكون صام 10 أيام.
لا يشترط 3 أيام أن تكون في مكة إذا فاتت عليه.
إذا فاتت 3 أيام أن يصومها جاز له إذا كان في مكة أن يصوم 11 و12 و13، ولم يسمح بأن تصام هذه الأيام 3 إلا للمتمتع أو القارن الذي لا يجد هديا ولم يصم قبل ذلك. لكن لو لم يصم هذه 3 أيام يقضيها كما لو فاته شيء من رمضان في سفر أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه المقولة صحيحة وما معناها؟ يقول: مقولة، يسأل عن صحة هذه المقولة: صوم التطوع سنة والتواطؤ عليه بدعة. صوم التطوع سنة والتواطؤ عليه بدعة، هل هذا صحيح؟
هذا كلام باطل. البدعة أن يقول الواحد أصوم الدهر كله، أنا أو يقصد أياما محددة يقول لا أنا بفضل هذه الأيام، لا، ليس إلينا نفضل أيام على أيام، وإنما نتلقى الأفضلية الأفضل بما يبلغنا من أخبار رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن صيام يوم عرفة لغير الحاج، قال احتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة في يوم عرفة، وفي يوم عاشوراء قال احتسب الله أن يكفر بالصيام يوم عاشوراء السنة الماضية. فلو أراد أحد أن يقول لا أنا أرتب حالي أني أصوم دائما وأبدا يوم الأربعاء بختار، لا ليس لك الاختيار، لكن إذا كنت ما تجد فراغا تقدر أن تصوم معه إلا يوم كذا وكذا فلا بأس، إلا أن يكون الجمعة، فالجمعة لا يفرد بصيام. لو صام الإنسان الجمعة وحدها يؤمر بالفطر إلا إذا كان يوم عرفة، فلو صادف يوم عرفة أنه يوم جمعة لا يقول لا تصوم يوم عرفة لأنه يوم جمعة، لا، إنما لا يصام يوم الجمعة إذا صامه الإنسان باختيار نفسه، وأما إذا صامه بمصادفة أنه يوم عرفة فله حكم آخر.
أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل شخص إلى المسجد ولقي الإمام في التشهد الأخير ومعه جماعة متأخرون، فهل يلحق بالإمام أم ينتظر ويصلي مع معه من المتأخرين؟
إن دخلوا مع الإمام فهم إن شاء الله إلى خير، وإن انتظروا برغبة لعله يأتي أحد زيادة إليهم فأرجو أنه لا حرج ما دام أنه في التشهد الأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الأخذ من اللحية إذا كان أكثر من القبضة، وقد ثبت ذلك عن 18 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وليس في هؤلاء الصحابة واحد مشرع، ليس إليهم تشريع، تشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 18 و 80 الذي لا ينطق عن الهوى قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارع، الذي لا ينطق عن الهوى قال الحديث الآخر أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، الشارب تارة قال الجز تارة قال يحفى يحفى يعني يحلى، وأما اللحية في كل الأحوال قال أعفوها إذا كان فيها شرعة، فطول الله جل وعلا جعل شعر اللحية قابلا للاجتماع، رد الشعر تطول داخلها مع أخواها ولا داعي تهذب تقول القبضة. أحسن بالصحابة الظن أنهم لو بلغهم الخبر هذا لا يمكن أن يصدوا عن امتثال أمر رسول الله، هم أحرص الخلق للاستجابة، بل لما يكونون يرغبون أمرا معينا الله أخبر أنه ما كان لأحد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرض المرأة أن تأخذ فلانا ما ترغب هذا الشخص فأمرها أن تأخذه، وهي من رأس قريش زينب بنت جحش بنت عمة النبي، قال خذي زيد بن حارثة، قالت زيد قال خذي زيد بن حارثة فتزوجته، ثم فيما بعد طلقها زيد، والذي قصه الله جل وعلا لبيان أن الابن المتبنى ليس له حكم الابن المولود حقيقة.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا عندي أختي الكبيرة دائما تسبب مشاكل بيني وبين أخي ودائما نتقاطع، والآن نحن متقاطعين لنا ما يقارب 4 سنوات بسبب أختي، فهل يحق لي يا شيخ أن أقطع أختي لأرتاح من مشاكلها؟
إذا كان لا يكفيها أن تنصحها ولا يردها عتبك عليها وتيقنت أنك كلما زرتها يحصل منها ما تكره فالرفق بها وعدم الزيارة من مصلحتها، لكن لا تترك ذلك وبإمكانك أن تدلها على الخير.
أحسن الله إليكم. يقول: يكثر عندنا في مناسبات الزواج شيلة اسمها القزوعي أو القزوعي، فيها رقص بطريقة معينة ومنظمة، فهل في ذلك شيء ينكر عليهم؟
أنا لا أعرفها، كيف هذه شيخ؟
يقوم يطبقها قدامنا يا شيخ.
لا بس هل هي رقصة؟
اللي هي بالسيف ويرفع
بس
أو بأي طريقة، بس
أمرها سهل ما يخالف.
أظنها هكذا. طيب أحسن الله إليك. يقول لي بعض الأقارب، هذا سائل آخر، يقول لي بعض الأقارب العوام يسمعون لتفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، وسمعت أنه أشعري ولم أتثبت، ولكن سمعته يجيز بعض الأشياء مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وأهل بيته، فهل تنصحوننا بالاستماع إليه أحسن الله إليكم؟
الرجل راح
رحمه الله،
توفي، لا بالنسبة للعقيدة لا أنصحك بأن تعتمد شريطته فيها، هو أقل أحواله أنه أشعري، والأشعرية فيما يتعلق بتأويل الصفات، ومعروفهم حال الأشاعرة ومثلهم الماتريدية وإن كان خلاف بسيط بينهما، لكن يزيد على ذلك أيضا كونه يجيز التوسل بالأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك، فلا أنت ولا حنا ما حنا لن نتولى حسابه الآن، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لكل من مات يشهد أن لا إله إلا الله من قلب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما نصيحتكم في الذي يجري هذه الأيام لأهل السنة في دماج عند مع الروافض واعتدائهم عليهم؟
لا شك أن هذا من المنكرات الخطيرة والتي لا يجوز للمسلمين القادرين أن يسكتوا عليها، ومن العجب أيضا أن أهل اليمن عندهم نخوة عربية، تعجب كيف القبائل العربية اليمنية تسكت على هؤلاء الذين إنما ينفذون رغبات إيران، ومن يكون على منهج إيران من رافضة العراق وحزب الشيطان في لبنان، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهم ناصرا ينصرهم ينصر الحق وأهله، وأن يمحى أثر الرافضة أو الطائفة الاثني عشرية من اليمن، فإن وجود الاثني عشرية موجودون في اليمن من زمن قديم، لكنهم ما كان لهم ذكر يذكر ولا يتحدث بهم، قد تقرب منهم من الاثني عشرية الطائفة الجارودية من الزيدية، فقد كان عندهم غلو وتشدد في ما هم عليه، وبقية المذهب الزيدي يحتج بما يرويه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والعلماء من أئمة الحديث، وإن كان هناك بعض الخلافات بينهم وبين أهل السنة، لكن الرافضة هؤلاء حقيقة لا يقال عنهم بأنهم مسلمون، لأن من يقول إن القرآن محرف، والله يقول نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، الذي يقول أن عائشة زانية وهذا في كتبهم، والله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، أهل السنة يقولون إن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء يقولون إن أبا بكر وعمر أكثر الناس، وفي كتبهم أنه إذا قام قائمهم وهو لن يقوم لكن هم ينتظرون يحيى له أبو بكر وعمر وعثمان حتى يصلبهم، وتحيى عائشة حتى يقيم لها حد الزنا لعنة الله عليهم. الذي لا يكون عنده كتاب الشيعة فلا أجيب بعض النسخ تتوزع على الذين لا يجب يكون عندهم.
لا بأس. أحسن الله إليك، جزاك الله. هذا سائل يسأل أحسن الله إليك، يقول أنا مسافر يوم غد بعد صلاة الفجر إلى أمريكا، ومدة الرحلة 14 ساعة، كيف أعرف مواقيت الصلاة وعلى مواقيت أي بلد أعتمد لأداء صلاتي؟
لا أدري لماذا تذهب إلى أمريكا، لا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج من بلاد الإسلام لبلاد الكفر إلا إذا كان يذهب إليها إما أن مهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، أو ليؤدي عاملا يؤديه لدولة التي ينتمي إليها، أو لمرض لا يجد علاجا له في أي بلد إسلامي إلا عند أولئك، مع أن العلاج ليس بواجب، يعني الواحد المريض لا يجب عليه أن يعالج مرضه، ولا يجب على أهلها أن يعالجوه وجوبا. اقرأ حديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط والرهيط، إلى أن قال: عرض عليه سواد عظيم، إلى أن قال: عرض عليه سواد عظيم سد الأفق، قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فصار الصحابة يبحثون يقول: من هؤلاء 70؟ من هؤلاء 70؟ أحد يقول: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، وأحد يقول: هؤلاء الذين لم يشركوا أبدا، إلى آخره. فرجع النبي وسمعهم يتحاورون، قال: فيما تخوضون؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يختوون، ما يعالجون أنفسهم بالكي، ولا يسترقون، ما يطلبون من أحد يسوي يرقيهم علاج، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بدون حساب ولا شيء. فقام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد بن خزيمة المدركة، قال: أنا منهم رسول، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: أجد الله يجعلني منهم، قال: سبق به عكاشة. قصدي من هذا أن العلاج هؤلاء ما يتعالجون، الذين يفوزون بهذه الميزة ما يطلبون علاج ولا كي ولا أي علاج، متوكلون على الله، هم يعلمون أن ما كان سيصيبهم سيصيبهم لا محالة. النبي أخبر، قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليقدر، يعني لو قرصتك نملة لا تقول لو توقيت هذا النمل ما حصل، لا، ما دامت قرصت يقين أن هذا الأمر أمر لن يتخلف. لكن الناس مأذون لهم، قال النبي: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، قال له: الرقى نسترقي بها في الجاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، الشرك لا إذن فيه. هذا السائل خرج بنا أو حنا خرجنا به عن هذا الشيء، إن كان يرى أمرا مهم، وإلا والله فإني أنصح أي واحد ألا يستجيب للابتعاث. ثم هؤلاء الذين يبتعثون للدراسة في الخارج، هل هم سوف يصنعون لنا قنابل ذرية حتى نقابل قنابل دولة اليهود قنابل، ونقابل دول قنابل إيران قنابل؟ يذهب واحد يتعلم اللغة الإنجليزية أو أي علم آخر أو الطب، للأسف الطب كان مصدر طب أوروبا كلها بما فيها أمريكا الآن، كان مصدره من الدولة الإسلامية، لكن الناس عمروا دنياهم وحنا ضيعنا ديننا ودنيانا، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. هذا السائل أقول له: كيف يصلي؟ هو ينظر في ويسأل اللي هو معه على أي ذات، ثم أيضا بإمكانه أن يجمع الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر جميعا، قصر جمع، ويجمع صلاة العشاء والمغرب قصر جمع، ويسأل التحري نحن على سماء أي كذا، ويعرف أيضا البلد التي يمرون في سمائها، ما هي جهة اتجاههم للقبلة، ويعرف أيضا موضع القبلة موضع مكة من الدنيا فيما كان عنها غربا، فهو من هناك يعرف الأوقات إن شاء الله تعالى والوقت مدى. وفي الغالب أيضا يكون مع في الطائرة شيء مما يبين دخول الوقت وخروجه، يسأل المسؤولين يعطونه إن شاء الله الخبر. فنسأل الله أن تكون رحلته إلى خير، وأن يرجع إن شاء الله بدينه موفرا غير مخدوش، وأن ينجح فيما قصد، وأن يكون مقصده مقصدا خيرا لا مقصدا دنيوي. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يسمعنا ويرينا عاجل غير آجل انفراج الغمة وانكشاف المحنة وزوال الفتنة عن بلاد الإسلامية، وأن يحل محلها التعاون على البر والتقوى والصدق، وأن يرينا عاجل غير آجل انقشاع الفتنة التي وقعت في مصر، وأن يوفق الله المصريين لاختيار أمثلهم وأقربهم إلى طاعة الله وأتقاهم له وأعظمهم تمجيدا لكتاب الله وسنة رسوله ليتولى أمرهم. كما نسأله جل وعلا أن يرينا في الدولة النصيرية الخبيثة الفاجرة أن يرينا فيها عجائب قدرته، وأن ينزل بكل من يعتنق ذلك المذهب العذاب الأليم، وأن يرينا في الدول التي ناصرت هذا الطاغية وحزبه وجنده أن يرينا فيهم عجائب قدرته. أقصد بذلك دولة الروس ودولة إيران والحزب النجس في لبنان وحكومة العراق الرافضية، أن يرينا في هؤلاء جميعا آثار سحطه عليهم. وربنا جل وعلا لا شك أرحم وأعلم، ولكن نقول ما نقول لمشاعرنا فقط، وإلا ربنا لا يظلم أحدا. لو استقام الناس وعظموا شرع الله وأخلصوا له في العبادة وتخلوا عن الطرق المؤدية إلى وحدة الوجود أو إلى الإلحاد وساروا بالسيرة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم لدافع الله عنهم. فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما أصابنا من مصائب فبسبب ذنوبنا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق من تولى أمرها ومن يتولاه في المستقبل بأن يراقب الله جل وعلا بصدق، وأن يخافوه جل وعلا خوف من يحذرون سخطه وغضبه، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله وحماية العقيدة وصيانة الأخلاق والأخذ على أيدي السفهاء الذين يدعون للتعليم المختلط، وأن يعيد للبلاد كل ما قد يكون سلب من بعض أخلاقها، وأن يثبتها على العقيدة، وأن يجعل ذلك للأمة الإسلامية في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.